السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا وراء كل شيء خالق الحب والنوى موجب التوراه والانجيل والقران اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخر بناصيتها انت الاول فبارك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء تقي عن الدين واغنم من الفقر طوارئ مسلم.
هذا حديث عظيم مشتمل على الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. اللهم رب السماوات السبع، اللهم تقدم الكلام عليها وهو نداء لله سبحانه وتعالى ودعاء لله جل وعلا. رب السماوات السبع اطباق، يعني السماوات سبع، الله الذي خلق سبع سماوات، سماوات سبع، سماء الدنيا ثم التي تليها الى السماء السابعه، وفي كل سماء من خلق الله من الملائكه ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. رب السماوات السبع، وأضاف الربوبية إلى السماوات السبع تعظيما لها، وإلا فربوبيته سبحانه عامة لكل شيء، ولكن هذه ربوبية تشريف. رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، العرش غير السماوات كما عرفنا، فوق السماوات، فوق السماوات البحر، وفوق البحر العرش، والله جل وعلا فوق العرش رب العرش العظيم. والعرش في اللغة هو السرير، وفي الآثار تدل على أنه عرش عظيم وأن له قوائم وأن له حملة يحملونه من الملائكة لا يعلم عظمهم وقوتهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصفه بالعظيم لأنه لا يعلم عظمته إلا الله سبحانه وتعالى. السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في بلاد، والكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة ألقيت في أرض بلاد. فالعرش هو أعظم المخلوقات، لا يعلم عظمه إلا الله جل وعلا. وصفه الله بالعظيم، وصفه بالكريم، وصفه بالمجيد، مما يدل على عظمته. رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا على خطاب أو دعاء من الداعي، ورب كل شيء تعليم بعد تخصيص، فإن ربوبيته عامة وخاصة، وتوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته العامة وربوبيته الخاصة. خالق الحب والنوى، توسل إليه جل وعلا بصفة من صفاته، وهو أنه خالق الحب، الحب حب الزهر من البر والزرع وغير ذلك. ومعنى فارق الحب أن الله جل وعلا يفتح الحبة في بطن الأرض فيخرج منها النبات، يفتحها فيخرج منها النبات والعروق، شيء يرتفع إلى أعلى وهو الأغصان والأوراق، وشيء ينزل في الأرض وهو العروق. هي كانت حبة ميتة يابسة، فلما وضعت في الأرض وسقيت بالماء فتحها الله سبحانه وتعالى ودبت فيها الحياة فأنبتت الزرع. من الذي خلقها؟ هو الله جل وعلا، خالق الحب والنوى. النوى نوى التمر، يسميه الناس البقم أو العبد، نوى التمر، إذا بذر في الأرض خلقه الله فخرجت منه نخلة، خرجت منه نخلة تثمر تفيد الناس. من الذي خلق هذه النواة وأخرج منها هذه النخلة الشجرة المباركة الطيبة؟ هو الله جل وعلا خالق الحب والنوى. هذا توسل إليه بهذه الصفة العظيمة. قال تعالى: إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. خالق الحب والنوى ردق نعم منزل التوراة والإنجيل والقرآن. توسل آخر إلى الله جل وعلا. منزل التوراة وهي الكتاب المنزل على موسى كليم الله لبني إسرائيل، والإنجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل أيضا. والإنجيل مكمل للتوراة، مكمل للتوراة ومصدق لها، وينسخ بعض أحكامها: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهو ينسخ بعض أحكام التوراة. والقرآن هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. فالتوراة باللغة العبرية، والإنجيل باللغة السريانية، والقرآن باللغة العربية الفصيحة بلسان عربي مبين. وأعظم الكتب هو القرآن العظيم، وهو خاتمة الكتب. فذكر إنزاله لهذه الكتب العظيمة لأن هذه الثلاثة هي أعظم الكتب. وإلا هناك لله كتب كبيرة أنزلها على رسله، لكن أعظمها هذه الكتب الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. توسل إلى الله بإنزاله لها، وفي هذا دليل على علو الله، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى. منزل التوراة على من؟ على الرسل عليهم الصلاة والسلام في الأرض. وفيها أيضا إثبات كلام الله عز وجل، وأن هذه الكتب منزلة من الله غير مخلوقة، وأنها كلامه سبحانه وتعالى أوحاه إلى رسله، فهي كلامه المنزل ليست مخلوقة كما يقول الجهمية ومن تخرج على مذهبهم الباطل من نفاذ كلام الله عز وجل. منزل التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بنصيتها. لما توسل إلى الله هذه التوسلات العظيمة جاء بالغرض الذي يطلبه من الله جل وعلا، وهو أنه يعوذ به، يلتجئ إلى الله، يلتجئ إلى الله ويعتصم به من شر نفسه. بدأ بشر نفسه، لأن النفس كما قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فأعظم خطر عليه هو من نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فأعظم خطر عليك هو نفسك. إذا وقاك الله شر نفسك فإنك توقى شر غيرها من باب أولى. أما إذا لم يقك من شر نفسك فإن غيرها أيضا من باب أولى. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها، وفي خطبه يقول صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فالنفس إذا لم يوفق الإنسان لخطمها والأخذ بزمامها تقوده إلى المهالك وتوقعه بالشرور. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة. دابة يعني ما دف على وجه الأرض، كل ما دف على وجه الأرض يقال له دابة، من الآدميين وغيرهم. كل ما دف على وجه الأرض من الآدميين ومن السباع ومن الحيات والعقارب ومن كل ما يدف على وجه الأرض فيه شر، فيها شرور هذه. من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الله جل وعلا ممسك بنواصي العباد، كل دابة فإنها خاضعة لله جل وعلا، منقادة له، صرفها كيف يشاء، يجعلها رحمة على بعض العباد وشرا على البعض الآخر. فكل نواصي المخلوقات بيد الله عز وجل، هذا توسل إليه لأنه آخذ بناصية كل دابة، فإذا شاء أن يمسكها أمسكها سبحانه وتعالى عن الأذى وعن الضرر، وإذا شاء أن يسلطها سلطها على من يشاء من عباده. فأنت تدعو الله أن يحدث عن شرور هذه الأشياء الذي بيده نواصيها، بدل أن تتقاوم كل دابة وتقف في مدافعة كل دابة، هناك شيء واحد يجمع نفس هذه الأمور، وهو أن تلجأ إلى الله الذي خلقها والذي هو ممسك بنواصيتها يريحك منها. أنت لا تستطيع الدابة هذه الدواب، لو تسلط عليك بعوضة والله لا تستطيع، إن البعوضة تحرم من النوم لا تستطيع تنام. فكيف لو سلط عليك ثعبان، ولا سلط عليك سبع، ولا سلط عليك آدم شرير مسلح يهدده؟ فلولا أن الله جل وعلا هو الذي يحميك لم يقر لك قرار. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، هذه كلها توسلات إلى الله جل وعلا. أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا توسل أيضا. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير لقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، فلا بداية له سبحانه وتعالى، قديم بلا بداية. والآخر الذي ليس بعده شيء، هذا معنى الآخر. الآخر معناه الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، فوقه شيء. وهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، وأنه فوق مخلوقات، ليس فوقه شيء. وفيه رد على من فسر الظاهر بالأدلة والبراهين، كما تجدون في بعض التفاسير قال الظاهر يعني بالأدلة والبراهين على وجوده على ربوبيته. لا، ليس تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب المصير إليه، ما دام فسر الرسول فلا تفسير لغيره، وهذا في الصحيح. فمعنى الظاهر الذي ليس فوقه شيء، ففيه إثبات العلو لله عز وجل. وأنت الباطن فليس دونك شيء، القريب، الباطن يعني القريب من خلقه، فلا شيء يحجبه سبحانه وتعالى ولا يخفي عنه شيئا من خلقه، كل الخلق بالنسبة له سواء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو قريب من خلقه، ليس دونه شيء يحجبه ويمنعه سبحانه وتعالى من قربه من خلقه وإحاطته بهم وعلمه بهم ونظره إليهم، مع أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء فهو كذلك الباطن الذي ليس دونه، ففيه إثبات علو الله على خلقه وقربه منهم وأنه لا تنافي بينهما. هذا غرض المصنف من إيراد هذا الحديث، أن فيه إثبات علو الله على خلقه وقربه منهم سبحانه وتعالى. هذه الأسماء الأربعة يقولون متقابلة، أسماء أربعة متقابلة، اسمان لأبديته وأجليته، أو بالعكس اسمان لأجليته وأبديته، أجليته ليس قبلك شيء وأبديته ليس بعدك شيء، واسمان لعلوه ودنوه، أنت الظاهر فليس فوقك شيء هذا لعلوه، وأنت الباطن فليس دونك شيء هذا لدنوه من عباده سبحانه وتعالى وقربه منهم، اسمان لأزليته وأبديته واسمان لعلوه ودنوه، فهي أسماء متقابلة جمع الله بينها في آية واحدة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وجمع بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، مما يدل على أنه لا تنافي بينها في حق الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث عظيم فيه أولا مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثانيا فيه اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله في حماية العبد مما يضره ويؤذيه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل جافة. ثالثا فيه بيان خطر النفس على الإنسان، وأن أخطر ما على الإنسان نفسه الأمارة بالسوء، فإذا وقاه الله شر نفسه هان ما عداه، لأنها عدو قريب بين جنبيك، أقرب الأعداء إليك نفسك. رابعا في الحديث ما أشار إليه المصنف من إثبات علو الله فوق مخلوقاته وقربه ودنوه من عباده، قربا ودنوا يليقان به سبحانه وتعالى. خامسا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى، أزلي بلا بداية وآخر بلا نهاية سبحانه وتعالى. نعم.